يسعون للفردوس دار الأتقياء. يا دار خلد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحن مع السبب السابع من أسباب زيادة الإيمان، وهو الاستغفار. والاستغفار هو طلب المغفرة من الله عز وجل، والمغفرة هي ستر الذنوب مع محو عقوبتها، أي أن الله عز وجل يستر على العبد المسلم في الدنيا فلا يفضحه في الدنيا، ويستر عليه في عرصات القيامة فلا يفضحه يوم القيامة، ويمحو عنه عقوبة هذه الذنوب. وقد كثر ذكر الاستغفار يعني في كتاب الله عز وجل، فتارة يأمر به كما قال عز وجل: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وتارة يمدح أهله كما قال في وصف المحسنين: والمستغفرين بالأسحار. فالصالحون يقومون الليل، فإذا كان وقت السحر جلسوا يستغفرون الله عز وجل. وتارة يخبر الله عز وجل أنه يغفر لمن استغفره كما قال عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فلذلك قال العلماء بأن الاستغفار يقطع أيضا بقبول كالدعاء، ولكن مع مراعاة أيضا الأمور الأخرى كأداب الدعاء. قالوا أفضل الاستغفار أن يشتمل على اعتراف العبد بذنوبه، وعلى اعترافه لله عز وجل بنعمه عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء يعني أعترف، وأبوء بذنبي، أي أعترف بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فكان هذا سيد الاستغفار، لأنه بدأ بالثناء على الله عز وجل: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، اعتراف من العبد بالعبودية لله عز وجل، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك، أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي. وكما يقولون العارف: يسير إلى الله عز وجل بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل، يعني بإحدى عينيه ينظر إلى فضل الله عز وجل ونعمه على العبد، وهذا يورثه كمال الحب لله عز وجل، وبالعين الأخرى يرى نقص نفسه وعيوب نفسه، فيورثه كمال الذل لله عز وجل، وهما شق العبادة، فالعبادة هي كمال الحب مع تمام الذل لله عز وجل. وقالوا أيضا: العارف يخرج من الدنيا وما قضى وتراه من شيئين: ثناؤه على ربه عز وجل وبكاؤه على نفسه. فهو طوال حياته يثني على الله عز وجل ويبكي على نفسه. فالعارف يخرج من الدنيا وما قضى وتراه من شيئين: ثناؤه على ربه عز وجل وبكاؤه على نفسه. أيضا سأل أبو بكر الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فأيضا اعتراف العبد بذنوبه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا الاستغفار يقال في السجود، يعني هو من أذكار السجود. النبي صلى الله عليه وسلم قال: توبوا إلى الله واستغفروه، فوالذي نفسي بيده إني لأتوب إليه وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. فإذا كان النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتوب إلى الله في اليوم أكثر يعني من 70 مرة، فكيف يعني بحالنا؟ وقال: إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، كما في صحيح مسلم: إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه بسند حسن صحيح وقيل حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة عز وجل، يعني أنه قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا الحديث القدسي الشريف يبين 3 أسباب من أعظم أسباب المغفرة. السبب الأول هو الدعاء مع الرجاء، وأصلا الاستغفار هو طلب، يعني شبيه بالدعاء هو طلب المغفرة، بس طلب خاص، يعني بينه وبين الدعاء يعني عموم وخصوص، فهو الاستغفار طلب المغفرة. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، يعني هو موقن بالإجابة كما بينا في أداب الدعاء. غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني ما عنا منها أي ما ظهر منها، ثم استغفرتني لغفرت لك. وهذا يبين فضل الاستغفار. تقول السيدة عائشة: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. سن يصبح يعني في الصباح فيملي الملائكة الكرام الكاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من الناس من يملي أذكار الاستيقاظ من النوم والاستغفار وأذكار الصباح، ولا تكتب ملائكة عنه إلا ما يبيض به وجهه يوم القيامة. والناس من يملي يعني الغيبة والنميمة والباطل والفحش وغير ذلك، يعني مما يسود به وجهه يوم القيامة. فتقول السيدة عائشة: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ويقول علي رضي الله عنه: ما ألهم الله عبدا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه. فإذا فتح العبد في الاستغفار فهذه علامة على أن الله عز وجل لا يريد أن يعذبه، لأن الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فإذا أراد أن يعطي الإنسان مسألة يفتح عليه بالدعاء فيدعو فيستجيب الرب عز وجل فيعطيه سؤله، إذا أراد أن يغفر له يفتح له باب الاستغفار فيستغفر العبد فيغفر الرب الجليل عز وجل، إذا أراد أن يتوب عليه يوفقه ويلهمه التوبة، فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الرب عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا، فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الرب عز وجل. فيقول علي رضي الله عنه: ما ألهم الله عبدا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه. وقال لقمان لابنه: يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. وقال الحسن البصري: أكثروا من الاستغفار في مجالسكم وفي طرقاتكم وحيثما كنتم، فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. فالإنسان يكثر من الاستغفار. وقال قتادة: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار. فهذا الجزء من الحديث القدسي يبين فضل الاستغفار وطلب المغفرة من الله عز وجل. فالإنسان قد يوافق ساعة إجابة وقد يستغفر في وقت وهو مقبل على الله عز وجل، يراعي يعني أداب الاستغفار، فتغفر له ذنوبه كلمات تجري على لسانه، فهذا يبين يعني فضل الاستغفار. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي ما يقارب ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا يبين فضل التوحيد وكيف أن التوحيد أعظم أسباب المغفرة. وإذا حرم العبد من التوحيد حرم من المغفرة، كما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإنسان إذا مات على الشرك فنحن نجزم بأن الله جل لا يغفر له، ولكن لو مات وهو على التوحيد ولكن قارف بعض الذنوب حتى لو كانت كبائر لا نجزم له بالنار، بل نقول هو في مشيئة العزيز الغفار، إن شاء الله عز وجل غفر بفضله ورحمته، وإن شاء عذب بعدله وحكمته. فهذا الجزء من الحديث يبين بركة التوحيد وفضل التوحيد وكيف أنه الأكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال يعني من الذنوب لنسفتها نسفة. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يقول ابن القيم يعفى لأهل التوحيد المحض الذين لم يشوبوه بشيء ما لا يعفى لغيرهم. فلو أتى الموحد الذي أخلص توحيده لله عز وجل ربه عز وجل بقراب الأرض خطايا لأتاه الله عز وجل بقرابها مغفرة. قال ويدل على ذلك أيضا حديث البطاقة، يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فيقال احضر وزنك، فينشر الله 99 سجل، كل سجل لمد البصر مليئة بذنوب الخطايا والأسام مسودة يعني بالمعاصي، فيظن أنه هالك، وتوضع هذه السجلات 99 في كفة وتوضع في الكفة الأخرى لا إله إلا الله فتطيش السجلات وتثقل البطاقة. فقد يظن ظن يعني أن هذا ينحل، كل مسلم مهما اقترف من الذنوب ما دام قال لا إله إلا الله فتغفر له هذه الذنوب، وهذا قول المرجئة. ولكن قال العلماء الذين يفهمون يعني هذه النصوص على ضوء النصوص الأخرى بأن هذا الرجل قام بالتوحيد حق القيام، لم يكن ينذر لغير الله ولا يذبح لغير الله ولا يحلف بغير الله ولا يرجو غير الله ولا يتوكل على غير الله، فكان في باب التوحيد يعني قام بالتوحيد حق القيام ووقع في ذنوب دون الشرك فنجى ببركة التوحيد وبفضل التوحيد. ولكن يعني كثير من المسلمين إذا نابه شيء فإنه يعلق قلبه بغير الله، أو بعضهم ينذر للمقبورين يعني في المساجد ينذر لغير الله أو يحلف بغير الله أو يذبح لغير الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لا نقول يعني هم خارجون من الملة وهم كفار، لأن الغالب عليهم الجهل فهم معذورون بالجهل، ولكن يعني لبركة التوحيد الإنسان يعني قد ينجو وإن كان له 99 سجل كلها مد البصر مليئة بذنوب الخطايا إذا قام بالتوحيد حق القيام. فهذا يبين أهمية التوحيد وكيف أن المسلم لابد له أن يهتم بالتوحيد حتى ينجو يعني يوم القيامة. فهذا الحديث يبين ثلاثة أسباب من أعظم أسباب المغفرة: الدعاء مع الرجاء وكثرة الاستغفار والأمر الثاني وهو التوحيد. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
يا دار خلد للسعادة والهناء للمتقين أعدها رب السماء، خاف القيامة والندامة والشقاء، غرسوا زهور الحب في أرض الوفاء.